سامين على ملك البدء بالقصر الشريف وصاحب الاداب الشريف لمجله التعظيم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب عليه وان يرفع قلوبنا له وينفعنا بما نسمع منه، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيله مسددا موحدا ان شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يرضيه وثناء به نستهديه، ورجاء أن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب وأن يطهر القلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، شكر الله للقائمين على هذه اللقاءات، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أيها الأحباب، ما كان لي أن أجلس في هذا المكان وأن أتحدث في هذا المقام، أما وقد جلست فإن ذلك بعد الإذن من شيخنا وأستاذنا، وكذلك طاعة واستجابة لأمر شيخنا فضيلة شيخنا المبارك دكتور عبد العظيم حفظه الله ونفع الله به. وما كان لي أن أتحدث في هذا المقام عن موضوع الأدب، أدب النفس، لأنني لست أهلا لذلك. ليس الحديث من باب الشعور بالأهلية، إنما الحديث من باب المسؤولية. أيها الأحباب، الأدب مأخوذ من مادة أدب، وهذه المادة تعني الاجتماع حول الطعام، ولذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن مأدبة الله، يعني نجتمع حول القرآن فنتعلم الأدب والأحكام وما ينفعنا في حياتنا وأخرانا، فتجمعوا فاجتمعوا حول هذه المأدبة. فالأدب هو اجتماع خصال الخير في الإنسان، الفضائل والمحامد وكل ما هو خير يجتمع في الإنسان، فعند ذلك يقال على هذا الإنسان إنه مؤدب. والأدب ممدوح بكل لسان، متزين به في كل مكان، باق ذكره مدى الأزمان. الأدب به يعرف الرجال إذا كان الرجال بالأعمال، فإن الأعمال آثار من الأخلاق والآداب والصفات، وبذلك يعرف الرجال. فالرجل يعرف بأدبه وأخلاقه وصفاته، والإنسان منا يتكون من نفس الروح والجسد، والروح منسوبة إلى رب العالمين، والجسد منسوب إلى الطين. قال ربنا: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فالروح منسوبة إلى الله، والجسد منسوب إلى الطين، وما هو منسوب إلى الله أفضل بكثير مما هو منسوب إلى الطين. والروح ترى بالبصيرة، والجسد يرى بالبصر، وما يرى بالبصيرة أفضل بكثير مما يرى بالبصر. ولذا طالب العلم في قلبه احترام وتقدير وأدب لشيخه، ربما يفوق ذلك الأب أي والده، لأن الشيخ يقوم على تربية الروح، والروح هي الجوهر، والأب يقوم على تربية الجسم، والجسم مثل الصدف. ومن هنا إذا أراد المسلم السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة فعليه بالأدب. عايز تعيش سعيد في الدنيا وفي الآخرة عليك بالأدب. يقول ابن القيم: كلمات تكتب بأحلى من ماء الذهب. أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدب عنوان شقاوته وخسارته. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. من هنا نحن في حاجة إلى أدب النفس أكثر من أي شيء آخر، خاصة في أواخر شعبان وفي استقبال رمضان. لابد أن نؤدب وأن نهذب وأن نربي النفس، وبها الفلاح. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. اللي هيهذب ويأدب ويطهر نفسه له الفلاح، واللي هيترك لنفسه العنان تسيطر عليه وتسلك به في كل ميدان يغضب الرحمن، فهذا والعياذ بالله وقد خاب من دساها، نعوذ بالله من ذلك. والنفس عندما تقاومها، لأن النفس دمت من الشر، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالإنسان اللي يقاوم أو إن زل القدم ووقع في المعصية أو في اللمم أو في غير ذلك تلومه النفس، وقد أقسم الله بالنفس اللوامة. وعندما ترتقي النفس بالطاعة والعبودية لله رب العالمين بالطاعة والاستجابة، عند ذلك هي النفس المطمئنة، مؤنث بطاعة الله وبذكر الله والعبودية لله رب العالمين، واستحقت هذا النداء الحلو العدل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولو وصل الإنسان لهذه الدرجة فله الحياة، الحياة الكريمة والعزة والكرامة والسعادة والفلاح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لما يحييكم أو الناس موات، أموات إذا ابتعدوا عن الطاعة وعن الاستجابة لله رب العالمين ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لهم الحياة ولهم العزة ولهم الكرامة بالطاعة والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. من هنا كان لابد لنا من هذا الأدب. والإمام الثوري يقول: حسن الأدب يطفئ غضب الرب. والأدب كما قال عبد الله بن المبارك يتوقف عليه العلم، لكن العلم النافع. ما في الأثر: أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. العلم النافع الذي يقرب إلى الله علم وعمل، قول وفعل. والعلم الذي لا ينفع والعلم الذي يبعد عن الطاعة وعن استجابة لله وللرسول، أقوال تخالف الأفعال وأعمال تخالف العلم، نعوذ بالله من ذلك. فيقول عبد الله بن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة أي العلم. يبقى العلم متوقف على الأدب. علم بدون أدب لا قيمة له ولا ثمرة فيه. يبقى قيمة العلم تتوقف على الأدب، قيمة أي عمل تعمله توقف على الأدب. فكان لابد من الأدب. ولذا أهل العلم كما كانوا يقولون لطلبة العلم: اذهب فتعلم العلم قبل، فتعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، لأن تتعلم بابا من الأدب خير من أن تتعلم 70 بابا من العلم. اجعل أدبك مثل الدقيق وعلمك مثل الملح. كمية الدقيق قد ايه؟ كبيرة. لكن الملح، ما هو الأدب ده هو اللي ينفع بها، يجعل هذا العلم نافع ويجعل هذا العلم فيه ثمرة طيبة. لكن علم كثير بدون أدب لا قيمة ولا ثمرة فيه ولا منفعة منه. من هنا لما نأتي إلى كلام ابن القيم وهو يقول عن أدب الإنسان، الأدب اللي بيلتزم به ده عنوان سعادته وفلاحه. أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة الأدب عنوان خسارات شقاوته وهو بارد خسرانه. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. تعالوا لنعالج على بعض النماذج المعروفة والمعلومة في قرآن ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا شيخ المرسلين، هو سيدنا مين؟ شيخ المرسلين بمين؟ سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وأبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. سيدنا نوح له اب، وسيدنا إبراهيم له اب. سيدنا نوح يطلب من ابنه طلب، بيطلب منه طلب، وسيدنا إبراهيم بيطلب من ابنه طلب، كل واحد يطلب طلب من ابنه. سيدنا نوح ينادي على الابن: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وسيدنا ابراهيم ينادي على ابنه: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. شوف ادب الانبياء العالي، أدب النبوة من الكبير للصغير. ينادي على الابن: يا بني. ولما تسمع في القرآن: يا بني، اعلم أن هذا موطن أدب واحترام، سواء كان من الكبير للصغير أو من الصغير للكبير. فسيدنا نوح مع فسق الابن وفجور الابن وكفر الابن لكن بينادي بعاطفة الأبوة: يا بني. ولعلك تلاحظ سيدنا يعقوب وهو ينادي على ابنه يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يا بني. ولقمان يكرر ذلك مرارا وتكرارا لابنه: يا بني. احترام وتقدير من الكبير للصغير، يا بني، موطن أدب، أدب جم. وسيدنا إبراهيم يقول كذلك: يا بني. هذا يطلب وهذا يطلب، لكن شتان شتان ما بين طلب وطلب. طلب سيدنا نوح لمصلحة مين؟ الابن. يقول له تعال اركب معنا في السفينة، لاركب السفينة له النجاة، وكل ما خرج السفينة هيموت من الهالكين، فتعال معنا انت ابني وانا برضو بحافظ عليك وحافظ على حياتك، تعال اركب معنا. لكن طلب سيدنا ابراهيم من ابنه لمصلحة الابن ولا ضد مصلحة الابن؟ في الظاهر ان هي ضد المصلحة، يقول له تعال هقتلك هذبحك مش هضربك ولا اشتمك ولا اطردك، ده بيقول انا هقتلك اذبحك، يبقى ضد، لان كل واحد منا بيحاول، وده امر مقصود ومطلوب، انك تحافظ على حياتك. لو احسست بالجوع بجري للطعام او للظمأ بل الى الماء، بالمرض الى الطبيب والدواء، تحافظ على حياتك، عزم تعتز به روحك حياتك نفسك. فقول له اني ارى في المنام اني اذبحك. ومع هذا هذا طلب وهذا طلب، لكن شتان شتان ما بين الابن المؤدب وبين الابن غير المؤدب. شوف جواب الابن الغير مؤدب: متى ما تعلم الادب وما تادب حتى مع ابيه، انه لم يتادب مع الله. ما هو في أدب مع الله، في أدب مع الرسول، في أدب مع الوالدين، في أدب مع الخلق، ده الأدب أنواع. أدب مع الله امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد في غاية الحب والإجلال والحياء والتكريم، بتمتثل بحب وإجلال. وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم: أدب القول وأدب العمل وأدب الفعل وغير ذلك، والقلب. فكان جواب ابن نوح: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هو ما تذكروني، هو قال يا أبت سآوي ولا قال سآوي على طول كده؟ سآوي، ما فيش يا أبتي، لأنه مش مؤدب، ما فيش أدب في الخطاب مع الأب. شوف الأب اللي هو الكبير اللي لو شتموا ضربوا لا لوم ولا أي ولا اعتبر أي شيء، ولو ندى حتى باسم مجرد لا شيء في ذلك، ومع هذا قل يا بني يا بني. لكن الابن الغير مؤدب كان جوابه على الأب قال سآوي ولم يقل يا أبتي، هنا سوء أدب. لكن الابن المؤدب سيدنا إسماعيل قال يا أبت افعل ما تؤمر. الله، يا أبت، مع صعوبة الطلب هنا، ومع ان الطلب هنا لمصلحة الابن وده ضد المصلحة ضد حياته، يقول له هقتلك هذبحك، ومع هذا يقول له يا أبت. ده الأدب. سيدنا يوسف هو صغير صغير يتحدث مع أبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا أبت، واحد يقول ما كان لسه صغير، طب تعالى وهو كده متولي الرئاسة وبيتحكم، ده مرتبه كذا وده الحوافز بتاعته كذا وده الاضافه مش عارف ايه وده ايه، يتحكم في ذلك. ومركز عالي كبير مرموق. ومع هذا لما الوالد أراد أن يأتي إليه ما انتظرش بقى سيدنا يوسف على كرسي الرئاسة والوالد يأتي إليه وهو يمد إيده كده في تكبر وغرور، ما هو الكرسي بالألومة يعني ها ضريبة يقوله، ويمد يسلم عليه كده أطراف الأصابع، لا، إنما هنا أدب. يخرج إلى أول حدود بلاد الشام ينتظر الأرض هناك خارج حدود مصر، خارج الحدود. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. كلمة آوى مش بيسلم عليه بقى وهو بقى طبعا رئيس كده ولا وزير رئيس وزراء يعني بيسلم عليه، لا، آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا يعني دل إن هو فين؟ خارج حدود مصر على أول حدود الشام. ورفع أبويه على العرش الاحترام والتقدير والأدب. ثم الشاهد عندنا بقى قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الله. قال يا أبتي، قال إيه وهو مسؤول كبير، هو الرئيس، الرئيس بيقول يا أبتي، مش لما قال يا أهلي وعشيرتي نزلوا فيه، قال يا أبتي ده أدب. قال هو صغير محتاج للأب والأم، وقال هو كبير رئيس وهم المحتاجين وجين إليه. الأدب لا يتجزأ، ما بيكونش في مكان أو دون مكان أو سن دون سن أو زمن دون زمن. زي أخوة يوسف، ما أخوة يوسف لما كانوا محتاجين ويمتثلوا الأدب قالوا يا أبانا أرسله معنا، يا أبانا لما لا تأمنا عنه، يا أبانا في الأول إيه يا أبانا يا أبانا. لما تمكنوا زمت المؤامرة بالنسبة لهم إن خلاص تخلصوا من يوسف وانتهت القضية وتمكنوا هم بقى، والدهم كبر في السن وهو بقى وأصبح هو المحتاج إلى الرعاية وإلى وإلى، هم مش محتاجين إليه، وبيقول لهم كده يعني إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. كان جوابهم إيه؟ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. هنا بقى قال يا أبانا مش محتاجين له، مش عايزينه خلاص. ما في الأول يا أبانا أرسله، يا أبانا ما لك لا تأمن، يا أبانا يا أبانا. طيب تمت بالنسبة لهم المعاملة بتاعتهم ويوسف خلاص راح وانتهت القضية. هنا بقى قالوا تالله، ما فيش يا أبانا، انت لسه يعني ما خليك مع الله بقى، ويعني حتى الكلمتين حلوين كده، لا، قالوا شوف سوء الادب، قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. لكن الانسان اللي بيمتثل الادب مع الاب والام ومع الناس، شوف سيدنا يوسف مع امرأة العزيز، انت عارف هي عملت ايه؟ بعد التلميح منفعش، بدأت بالتصريح، واول التصريح انها تعطي ايه كل الخبزين والكنسين والحراس كل في القصر اجازة، كل ياخد اجازة النهاردة، مش عايزين ناكل ولا نشرب، كل اجازة يلا، والباب احناش خايفين، اغلقوا الابواب وروحوا ما عدا يوسف والزيانك والجمالك وإلى غير ذلك، عشان سيدنا يوسف ينظر يحس بيها ابدا. في النهاية صرحت بقى تصريح، وبعدين لك ان تلاحظ يعني تتامل كده ان التصريح ده جاي من مين لمين؟ ده من صاحبة القصر الى عبد، عبد عندها في الخاف في القصر، يعني الامر كبير قوي، ما يكونش ده المرأة المفروض انها مطلوبة وليست طالبة، مش هو ده المفروض المرأة بتكون مطلوبة ليست طالبة، لكن هنا ده هي مين وده مين ومع ذلك هي الطالبة. قالت هيت لك، قال معاذ الله. شاهد لما وصلوا عند الباب، الباب وجدوا الزوج داخل، أصبحت امرأة العزيز عاملة زي أمريكا، بقت خصم وحكم، هي خصم وهي الحكم برضه، مش يعني يجيب واحد تاني يحكم، لا، أمريكا تبقى عدو لينا وهي اللي تحكم، طب هاتي طرف ثالث يحكم، لا، ما ينفعش حد يحكم عليه. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لكن برضه الحكم فيه تخفيف، ما قالتش يقتل ولا ذبحوه، يسجن شوية كده ويطلع بأي عفو، ها في العيد يطلع، في رمضان يطلع، بأي عفو يعني، زي ما كانت المؤامرة عايزة تتم كده. وعذاب أليم، اضربوه ضربتين وهنوه كده وهيرجع تاني القص، ما هو ده اللي يهمها انه يرجع تاني القص، ما قالش انفوه من هنا ولا اقتلوه. شوف بقى ادب سيدنا يوسف، مع انه مظلوم وتعامل في اللي ما تعملش وهو بريء، ومع هذا شوف كان جوابه ليه بقى. قال هي راودتني عن نفسي. الله، شفت الادب؟ لو واحد زينا بقى، منا بقى، الله تعالي، مين اللي عمل ومين 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 اللي مس الناس ومين اللي ادى اجازه ومين اللي ادى ومين اللي اغلق الشبابيك ومين اللي لبس ومين اللي زين ومين 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 اللي ترى ومين اللي لا ومين اللي قطع. مش لو قال، لو قال هذا صادق ولا مش صادق؟ وله ان يقول ولا مش له؟ له ان يقول ذلك، دفاع، هو صادق في قوله، لكن شوف الادب الجمع حفاظا على حياء المراه. قال هي، طب هي ليه؟ ألا هو هي دي مش ضمير ايه؟ لا مش موجود. طب هي موجوده امامه ايه؟ موجوده ايه؟ ده لسه مخلصه كلام وبتتهم وبتحكم عليه، ومع ذلك ما قال انت، انما قال هي حفاظا على حياء المراه وعلى مكانها في قصرها وامام زوجها. يا سلام، قال هي راودتني عن نفسي، كلمتين وخلاص، ما جيبش سيره بقى لكل اللي هنا واللي هناك حتى مع اخواتها. قال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن ولا من البئر؟ من السجن. طب هو السجن الاول ولا البئر الاول؟ البئر الاول. طب مال فين البئر هنا؟ شايف الادب مع الاخوه؟ لا يريد ان ياتي بالامر اللي يعكر الجو والصفو اللي بينهم، مش عايز يذكرهم بالاعمال السيئه، بخلاف لو واحد منا بقى الله حتى نيجي عند الصلح وخلاص والامور سارت، لا عمل وعمل وعمل وقال وسوى وراح وجاب، يجيب من قبل الزواج، قبل الزواج تريب وما يتذكرش ليه؟ السيئات فقط، ما فيش ادفع بالتي احسن ابدا، ما فيش ولا تنسوا الفضل بينكم ابدا. لكن سيدنا يوسف ما بيذكرش البئر، اصل البئر دي خاصه بقضيه اخواته، اخوانه هم اللي عملوا فيه، فلا يريد ان يعكر الصف ولا يذكرهم بهذا، انما ذكر السجن، لان السجن ده مش تبعهم، تبع مين؟ امراه العزيز. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. يا سلام، ادب، هو ده الادب يا احباب اللي احنا عايزين نتعلمه. تعال بقى شوف يعني سيدنا ابراهيم وهو يخاطب والده، مع ان الاب يعني مشرك وبيعمل اصنام وبيعبد اصنام من دون الرحمن، ومع هذا في الخطاب يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. يا سلام، يا أبت. وفي الثانية برضو يا أبت إني قد جاءني من العلم. يا كلمة يا أبت يكررها كل مرة، يكررها يا أبت يا أبت يا أبت، وبعدين قد جاءني من العلم، مش بيقول لوالده أنا أعلم واحد على ظهر الأرض وأنت أجهل الجاهلين، لا، ده الوالد، ده الأب مهما كان. قلوا قد جاءني من يعني تعلمت جزء من العلم، تعلمت علم شوية علم كده من العلم، مع انه طبعا في اعلى من سيدنا ابراهيم في ده هو النبي وخليل الرحمن، يعني ان قال مش حد اعلى مني وصاد، لكن مع هذا تأدبا مع الأب قد جاءني من العلم. بيذكرنا بموقف سيدنا موسى مع الخضر، وده موطن أدب يتعلم منه طلبة العلم مع مشايخ طالب العلم. شوف مقام سيدنا موسى عليه السلام، كليم الله ورسول الله وأولي العزم، يعني كليم الله مش ما فيش بعد كده حاجة، بقى ما هو المعتزلة عايزين ينفوا صفة الايه الكلام، فعايز يقرأ وكلم الله موسى تكليم، عايز يجعل لفظ الجلالة هنا ايه على النصب عشان ما يكونش هو المتكلم، عايز يقول وكلم الله موسى مخصوصا يعني في الحالتين. فقال له طيب يا رجل إن وافقتك على كده ماذا تقول؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، نعمل فيها ايه؟ نصرفها ازاي دي؟ اظن دي نص على طول بقى، مش فيها احتمال ولا تأويل. شاهد سيدنا موسى كليم الله ويذهب الى الخضر، والخضر يعلم ان هذا كليم الله وان هذا رسول الله، لكن شوف الادب، ادب النبوة العالي الكبير، بيقول له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ يا الله، كل لفظ من الكلمة في ادب. هل استئذان؟ كان يقول له هل تأذن لي يا شيخي، هل تأذن لي يا استاذي، هل تأذن لي، هل أتبعك على أن تجعلني تابعا لك؟ يا الله، إيه الأدب ده، إيه الأدب الجمل. شو بقى الآن الجماعة اللي هم لسه يعني في بداية ألف بيت العلم ويتطول على المشايخ ويتطول على الأئمة، ده مش غير كده بقى، اللي هم يعني ما عندهمش ألف بيه خالص من العلم النافع، الإذاعات والفضائيات والإذاعة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء، كل من هب وداب على منهج الله تارة وعلى الأئمة تارة وعلى العلماء وعلى سبحان الله. إيه ده؟ امرء القيس وإن كان يعني نسب الرفع والخفض إلى الزمان، لكن الذي يرفع الخافض والرافع هو من؟ هو الله. لكن بيقول كلام سبحان الله. أمال بقى لو عاش اليومين دول وشاف بتوع البرامج والفضائيات والحوارات اللي عمالين سب وشتم وإهانة وسخرية واستهزاء من الأئمة والمشايخ وإلى غير ذلك. بل إني تأملت الزمان وصنعه فوجدته في صنعه كالمنخلي يعلي المخال على الدقيق سفاهة ويحط لب لبابه من أسفلي. عارف المنخل والغربان؟ المنخل عارفينه؟ عارفينه؟ بننخل بدي ايه ولا بنعمل بيه ايه؟ يوم المنخل يطلع الرده فين؟ فوق، والدقيق اللي هو اللب اللي احنا عايزينه اللي من ساعة ما زرعنا البذرة في الارض كده، بذرة القمح، بدرنا القمح في الارض واحنا عايزين الدقيق، يوم ينزله فين؟ في الارض. طب هذه قسمة، ده المفروض الدقيق هو اللي يطلع فين؟ فوق، والرده اللي تنزل تحت، والغربان اللي يحجز لك الحصى والعفش والطوب فوق وينزل الحب تحت. فبيقول الجماعه الموجودين دول عاملين زي المنخل والغربان، الائمه الكبار ينزلوهم تحت، واللي ما ينسوش ولا ليس له لا قيمه ولا وزن ولا مكان ولا مقام يرفعوه فوق. اني تاملت الزمان وصنعه فوجدته في صنعه كالمنخل يعلي المخال على الدقيق. بالعدل ولا سفاهة؟ لو بالعدل يطلع الدقيق فوق، لكن سفاهة ويحط لب لبابه من أسفل. لب الشيء اللي هو خلاصة الجوهر اللي احنا عايزينه يعني من أسفله. فدول برضو كمان هكذا. لكن ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يذهب الصالحون الأول فالأول حتى تبقى حثالة أو حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله لا له. الصلاح بيقل من جيل إلى جيل ومن زمن إلى زمن. وبعدين يأتي بها الحثالة والحفالة كحثالة الشعير والتمر. عارف عارف صباط البلح لسه خضر دلوقتي، بعد شوية هتلاقي فيه بلح أحمر ورطب وجميل والنفس كده عايزة تاكل منه ما شاء الله. وبعدين في الصباطة دي هتجد إيه؟ شيس. عارف الشيس ولا بتقول عليه ما عرفش اختلاف ألسنتك، اللي هو لا يصبح لطعام الآدمي، يلقى في العراء، يلقى في العراء ما ينفعش يؤكل. فنفس عصالة بيقول جماعة اللي هم عاملين زي الشيس دول لا قيمة لهم ولا وزن، لا يباليهم الله باله، يعني لا قيمة لهم ولا وزن عند الله عز وجل. يتطاول بقى، يتطاول على الأئمة على المشايخ على دين ربنا على المنهج على السنة وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. نرجع لموطننا بقى. عرفنا جواد ابن نوح قال ايه ولا يا أبتي، دليل على سوء الأدب. وسيدنا إسماعيل قال يا أبتي، دليل على الأدب والاحترام والبر والإحسان مع الأب. يا أبت افعل ما تؤمر. ابن القيم في الكلام الأولاني يقول فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. النتيجة يا أحباب، النتيجة إن أساء الأدب فكان من المغرقين. شفنا ايه سوء الأدب اللي أساء الأدب فكان ايه من المغرقين. لكن اللي تأدب ما عند السكينة خلاص ايه حز هيقطع، عملية انتهت، هيبقى خلاص هينتح اهو. ففديناه بذبح عظيم. سبحان الله، شفت الأدب بينجي، الأدب يسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. يبقى ده فكان من المغرقين وينتهى أمره، وعذاب في الآخرة نعوذ بالله. لكن هذا سعيد في الدنيا وفي نجاة الآخرة فأصبح نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء. وسيدنا يوسف مع امرأة عزيز هي أساءت الأدب معه، لكن هو تأدب. قال هي راودتني، كان النهاية إيه؟ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. سبحان الله، شايف النتيجة؟ شوف المؤدب. يا يوسف أرجوك ما تجيبش سيرة لحد، ما تكلمش حد يا يوسف، ما تقعدش مع زمايلك تقول لهم ده عملك وعملك وسوت. يا يوسف أعرض، ما تتكلمش، اكتم على الاستر علينا يا يوسف. يا الله، ده مين اللي يتكلم ومع مين وبيرجوه؟ ويقول لها هي استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. شايف الادب يوصل في النهايه ايه؟ وسوء الادب يوصل في النهايه ايه؟ هكذا يا احباب، لما تتامل في القران هتجد هذه النماذج، نماذج فريده وعجيبه تدل دلاله واضحه ان السعاده والنجاح في الدنيا وفي الاخره بالادب. حسن الأدب يدخل غضب الرب بالأدب، والخسران في الدنيا وفي الآخرة والشقاء في الدنيا هنا بسوء الأدب، مهما كان في بداية الأمر إيه. لكن العبرة بالنهاية، العبرة في النهاية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الحسن مسلم إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، والأذان أذن وتأخر النبي في الإصلاح بينهم. فجاء المؤذن إلى أبي بكر وقال هل تؤم الناس فأقيم الصلاة؟ قال نعم. فأقام الصلاة وتقدم الصديق للإمامة، وبينما هو في الركعة الأولى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث فخرص حتى وقف في الصف الأول، وقف في الصف الأول. لما وقف في الصف الأول النبي صلى الله عليه وسلم جه وقف في الصف الاول، فالصحابه ايه صفا، يعني عايزين يقولوا يا ابو بكر النبي وصل. وكان الصديق رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاه، لا يلتفت، مش لا يلتفت بصدره، يعني لا يلتفت بنظري كده يعني، انما سجوده عنده خشوع وخضوع وبكاء في الصلاه. فلما اكثر الناس من التصفيق التفت فراى النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه، واراد الاخر فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه يعني ابقى مكانك، فتاخر الصديق وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. بعد انتهاء الصلاه طبعا الحديث كان فيه تعاليم جمه، الشاهد اللي احنا عايزينه قال يا ابا بكر ما منعك؟ ايه اللي انا شاورت لك؟ ما منعك ان تقوم؟ اذ امرتك، يعني قلت لك خليك وكمل بنا الصلاه وصلي بنا امام. شوف ادب سيدنا ابو بكر. قال ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لابن ابي قحافه، لادب، مش احنا بنتصارع على الامامه؟ عندنا قرية تبع بلبيس كده اسمها ولاد سيف، فيها واعظ من الوعاظ دعا أحد إخوانه من الوعاظ الآخرين يخطب الجمعة عندهم يعني. فالواعظ المقيم في البلد راح للإمام، إمام المسجد، يعني يستأذنه إن معايا ضيف زميل ليا وداعية إلى الله عز وجل وتابع الأزهر ما تزعلش ويخطب الجمعة، فرفض. فجاء للضيف قال له اذهب أنت إليه فربما يعني يستحي منك. كل يعني ضيفه جاي كده تأذن لي في خطبة الجمعة اليوم. فذهب الضيف ولبس الزي الأزهر فلم يأذن له. الواعظ اللي هو من أهل القرية خلاهم بيصلوا السنة وراح جاي طالع على المنبر، الإمام شافه طلع على المنبر خرج من الصلاة، من صلاة السنة مش مشكلة ركعتين دول يبقى نصلي في أي وقت ثاني، وقام طالع آخر وراه على المنبر. طب نعمل ايه؟ كل واحد يخطب جوه الخطبه، وهنعمل خطبتين برضه مفيش مشاكل. فالمؤذن قام اذن اللي هو الاذان بين يدي الامام ومد ايده، اللي ياخدها ياخدها بقى الشاطر يسبق. ده في يوم جمعه واثنين ائمه، عايزك تتصور سوء الادب وصل لحد ايه؟ الاثنين طبعا كل واحد بيمد ايده وبيتصارع على ايه؟ السماعه. بيمسك كان بيشد من هنا والرجول اشتغلت من تحت، وده الحمد لله وده الحمد لله وده الحمد لله. فقام واحد كبير من في القريه ويعني راح جاي شتمهم الاثنين وقال لهم ان ما نزلتوش دلوقتي هطلع اضربكم فوق على المنبر. فهو له مكانته في هناك وممكن يطلع يضربهم فعلا، فراحوا نازلين الاثنين. انزل انزل انزل، انزل بقى في النهايه نزلوا. بص كده لقى واحد قاعد لابس زي ازهري وعمه وجد. انت يا عم تعرف تخطب الجمعه؟ قال له ما الخناقه دي عشاني. قال له طب اطلع اخطب يلا. طلع الشيخ يقول لك انا نسيت كل حاجه، اجيب ايه واودي فين واروح فين الموقف. الشاهد اللي اساءوا الادب دول خطبوا الجمعه، واللي ظل في حاله مؤدب ما هنش حد ولا اعتدى على حد ربنا اكرمه بخطبه الايه؟ فتح عليه طبعا بعد المقدمه، قعد يقول قعدت اطول في المقدمه، اطول لحد ما اجيب حاجه سيئه ربنا يرزقني بيها، واتكلم وخطب الجمعه ونزل وصلى. فاحباب احنا في حاجه الى هذا الادب في امس الحاجه. سيدنا ابو بكر يقول ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مش واحد ان ما صلاش امام يسيب المسجد ويمشي. يا عم انت بتصلي ماموم الراجل اهو والامام اهو، وإمام ما شاء الله ملتزم كويس. لا، ازاي انا اصلي خلف مش عارف مين واصلي ورا مين؟ ليه وصلنا لهذا الحد؟ بسوء الادب، بسوء الادب. فاللي انا بقول لك عليه ده مثال واقعي. طب اهو الان السكن بتاعه حواليه مسجد من هنا ومسجد من هنا، اصبح لا يصلي لا في هذا المسجد ولا في هذا المسجد بسبب سوء الادب. انت تروح المسجد اذن لك بالامام تتقدم، ما اذنش لك صلي. هو كل واحد يروح للمسجد لازم يصلي امام؟ امال مين المامومين بقى؟ طب هو الان لا بيصلي لا في هذا ولا في ذاك، خلاص صلي في البيت وقعد في البيت، ده سوء ادب. فسيدنا ابو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الادب اورثه من بعد النبي الامامه والخلافه. اصبح هو الامام وهو ليه؟ خليفه. بالادب يا احباب، بالادب. تعال بقى لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقف مع حديثين معروف، حديث ده والحديث ده، لكن عايزين ناخد منهما الشاهد. انظر الى الادب ماذا كانت نهايته، وانظر الى سوء الادب. مع ان سوء الادب هنا ليس عن عمد انما عن تاويل، ليس عن عمد انما عن تاويل، لكن مع هذا عوقب. حديث متفق عليه من حديث ابي هريره رضي الله عنه: لم يتحدث في المهد إلا ثلاثة، وذكر منهم جريج. والحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بينما ثلاثة نفر لما أواهم مبيد دخلوا الغار، حضرت الصخرة أغلقت فم الغار عليه. الأسباب البشرية عندهم انتهت خلاص، قوتهم البشرية لا تستطيع أن ترفع الصخرة، أصواتهم لا يسمعها أحد، لما يصرخوا ليل ونهار ما في حد يسمعهم، ده في عمق الجبل وفي داخل الغار، وفين الناس؟ بعيد خالص عنهم. طيب أهلهم هيبحثوا عنهم، ممكن من خلال الأثر يوصلوا لهم؟ لا، الآثار أزيلت لأن في أمطار بتنزل، والمطر لما نزل أزال الآثار. يعني الأسباب البشرية انتهت. هنا بقى الأدب، لن ينجيكم من عملكم هذا إلا أنك عمل تأدبت فيه مع الله بالإخلاص، وتأدبت فيه مع الناس بالأخلاق الطيبة. كل واحد بدأ في عمل تأدب فيه مع الله وتأدب فيه مع الناس. فالأول قال: اللهم إن كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأخلق قبلهما أهلا ولا ولدا، يعني له أولاد وله أب وله أم، العهد مع الله إنه يجيب اللبن ويجيب المشروب ويجهزه ويسقي الأب والأم الأول، ثم بعد ذلك أولاده. قال: في يوم لها بي السفر، كما نعلم جاء متأخر، وجد الأب نام والأم نامت. أحيانا لما يكون واحد نايم وتيجي تصحيه من نوم عشان ياكل يزعل، ولكن النوم عندي كان احسن، بتصحيني ليه؟ يحدث هذا ولا؟ فهو خاف خشيه انه يصح والده او والدته يزعله، يبقى تسبب في غضب لهم، لا مرضيش. طيب وخاف انه يسقي اولاده، يكون خالف العهد، فظل واقفا عند رأسيهما حتى استيقظا. كان ده قبيل الفجر. هذا العمل لما استيقظ قدم لهم، هذا العمل الذي تأدب فيه مع الله وتأدب فيه مع الناس، لأنه أخلص العمل لله، لو بيعمله بالليل حد شايفه؟ مش حد شايف، ما بيعملش في وسط النهار وفي وضح النهار وفي وسط الطريق أمام الناس، لا ده بالليل وفي البيت ومغلق البيت وما فيش حد شايف، يبقى لله، عمل لله. هذا العمل الذي تأدب فيه مع الله وتأدب فيه مع الناس كانت النتيجة. وكذلك الثاني الذي تأدب مع الله وتأدب فيه مع بنت العم، والثالث الذي تأدب فيه مع الله وتأدب فيه مع الأجير، كما نعلم الحديث، بسبب هذا الأدب جعل الله لهم فرجا ومخرجا. حديث الأول بقى جريج رجل عابد قارن بين الدنيا والآخرة، لا الدنيا سيبك لا أعمال ولا بتاع، لا عايز أجلس مع ناس ولا أتعامل مع ناس ولا أشتغل ولا بتاع، أنا هجلس في صومعة وفي العبادة بالليل والنهار وخلاص، وسيبك بقى من كلام أمر الدنيا وأعمال الدنيا والحاجات دي. فاعتزل في الصومعة، عمل له صومعة فوق الجبل. له أم جريج، هذا له أم، الأم دي كبيرة السن لا تستطيع أن تصعد على الجبل وتتكلم وتجلس مع الابن، فتكتفي وهو طبعا واخد عهد أنه ما ينزلش من الصومعة. نحل المسألة إزاي؟ تكتفي هي تقف وهو ينظر إليها ويتحدث سويا، كل واحد ينظر الآخر وكل واحد يكلم الثاني، هي تطمئن عليه وهو يطمئن عليه. في يوم جاءت ونادت يا جريج، إيديها كده على خديها، إن أبا هريرة لما وضع رضوان الله عليه لما ذكر حديث وضع يديه، وكذلك كان هذا تقليدا وتشجيعا للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث وضع يديه على حاجبين. ونادت يا جريج أنا أمك، يعني رد علي. فوافق ذلك أن كان في صلاة، جريج كان بيصلي صلاة نافلة صلاة سنة، في حديث داخلي كده قال ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي أعمل إيه؟ أمي وصلاتي. فاستمر في الصلاة. والعلماء طبعا بيتحدثوا هذا كان عابد وليس عالم، ولو أنه كان عالما لنوى نية الخروج من الصلاة وأجاب الأم، لأن الإجابة هنا فرض واجب هو في النفل، والواجب مقدم على النفل، لكنه عابد وليس بعالم. فاستمر في الصلاة، ذهبت في اليوم الثاني في اليوم الثالث مثل الأول، يا جريج وتنادي أنا أمك، رد علي كلمني، أنا مستمر في الصلاة. فضاقت الأم يعني زعلت من الابن، أجيلك ثلاث أيام آتي إليك وأنادي عليك وأنت تأبى وترفض وتمتنع ومنتش عايز وترفض إنك تكلمني وتنظر إلي، ليه؟ لما هذا؟ فدعت عليه، لكن دعوة الأم كان فيها رحمة بالابن برضه، قالت اللهم لا تمده حتى يرى المومسات، يعني لم تدع عليه بأنه يرتكب الفاحشة، لا، يعني كأنها تقول يا رب هو رفض أن ينظر وامتنع أن ينظر إلى أطيب وأجمل الوجوه وجه من الأم، فلينظر إلى أقبح الوجوه وجه امرأة زانية. مرت الأيام والناس يتحدثون عن عبادة جريج، وهناك امرأة بغي قالت لأفتننه، أنا هجيب الأرض، جريج ده اللي انتوا بتفتخروا بيه وبتقولوا عليه وتتكلموا عليه أنا هجيبه، أنا هعمل فيه وسوي. ازينت واتجملت وخرجت وصعدت على الجبل وعند الصومعة حركات وأقوال غير ذلك، جريج لا يلتفت كأنه لا يرى كأنه لا يسمع. فضاقت ذرعا يائست منه، نزلت في شهوتها وجدت راعي الغنم فنامت معه حملت منه، عند الوضع سألوها ابن من هذا؟ قالت ابن صاحب الصومعة. يا الله، جريج، جريج في النهاية يرتكب الفاحشة اللي مش فاضي يكلم حد منا ولا عايز حتى ينظر لحد أمه، جريج. فمسكوا الفؤوس وطلعوا على الجبل، هد الصومعة ومسكوه ضربوه وأهانوه وأنزلوه، ده كله بسبب ايه؟ سوء الأدب مع الأم. مع ان سوء الأدب هنا كان عن عمد ولا تأويل؟ عن تأويل وليس عن عمد، يعني ما تعمد ذلك، لكنه تأول في المسألة، تأول في المسألة ونزل. إيه ماذا حدث؟ ماذا جرى؟ تقولوا لي في ايه؟ شوف الولد ده ابن من. وبالفعل نزل من الصومعة بعدما لو كان نظر إلى الأم معزز مكرم، لكن هنا لما امتنع وأساء الأدب عن تأويل وليس عن عمد مع الأم هدت الصومعة ونزل من الصومعة مهان مضروب. وكذلك حدث ما دعت به الأم وتحققت الدعوة واستجيبت لها الدعوة، ثم بعد ذلك كانت له النجاة، لأن الدعوة إلى هنا كانت له النجاة سوى عبادته. دعوني أصلي ركعتين، صلى ركعتين ثم وضع يده على الغلام، يا غلام من أبوك؟ قال أبوي راعي الغنم. إذن أيها الأحباب، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. صلى على حبيب صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا فيه رجل اشترى من رجل عقارا، يعني واحد اشترى قطعة أرض من واحد آخر يعني، وهو جاي بقى بيشتغل في الأرض ويحرث فيها، وجد فيها جرة من ذهب، صندوق مليان من الايه؟ مليان ذهب. أظن لو واحد زي سعيد بقى كده يقول لي أيوة فتحت لي، يقولوا على ايه؟ مش عارف كلمة كده، وصلني طيب، وصلني استحقها، وصلني واسألني والتأويل يشتغل. طيب انا بقى اقول لنفسي الصندوق الذهب ده من حقي ولا مش من حقي؟ ومن اقول بقى اشتغل بقى شغل مندوب المبيعات الا ما رحم رب، ما مندوب المبيعات يعني الا ما رحم الله، يعود يأوله كده، يأول لنفسه كل حاجة عشان يستحل الشيء، الحاجة اللي بيقول أصل وفصل وكان وما كانش. فأنا بقى ممكن أقول صندوق الذهب ده من حقي. ليه؟ أصل لو كان حق بتاع ملك البائع اللي باع لي كان خده قبل ما يبيع لي الأرض، أو كان دي طلب، قال الأرض دي كنت سايب فيها كذا، تعالى الدهان اعطيه لي هتهولي، لكن ما جاش ولا خد يبقى مش بتاع. طب بتاع مين يا سعيد؟ يمكن بتاع اللي قبله. طب البائع اللي قبله ما لو ملكه كان طربه او جه خده يبقى مش ملك، يعني ممكن اظل انا امشي بالصندوق ده لحد ما وصله الى ايام سيدنا نوح عشان اكد تمام انه مش ايه، لا ليس ملكا لاحد على الاطلاق، انما هو ملكا لي 100%، حلال زلال لك انت. لكن شوف بقى هنا، شوف الادب هنا، اخذ الصندوق وذهب به الى البائع. المشتري خد جرة الصندوق الذهب ده، ذهب مش شوية فلوس، ذهب، وراح للبائع قال خذ هذا. ايه عم صندوق ده؟ لا مين؟ قال وجدته في الارض. فالبائع بقى لو واحد زي سعيد هو اللي باع له، يقول له يا جزاك الله خيرا، ده انا كنت جاي لك دلوقتي في الطريق اقول لك عليه. طب اسال ام محمد كنت عايز اقول لها ده في كذا ونسينا وهنروح وربنا يكرمه ويهدي لنا، انت جزاك الله خيرا وفرت علي المشوار. عايز اول عشان اخذ الحاجه لي. انظر الى الادب عند البائع، قال خذه انت. يوم المشتري يقول له اشتريت الارض ولم اشتري الذهب، يوم البائع يقول له بعتك الارض بما فيها. فقام الخلاف بينهما على كلمه خذ وليس على كلمه هات. وتسعه وتسعين وكم تسعه من عشره نتيجه الانتخابات ايام زمان، كل خلافنا الآن على ايه؟ هات ولا خد؟ هات، ملكي حقي بتاعي انا، اوعى تيجي هنا، ده الاخ مع الاخ والاخ مع الاخ ومع الاب ومع الام ومع الجيران ومع الاحباب ومع الجيران، يعني عملية مش مع الناس الغلاء، اقرب الاقربين، ده ملكي انا، ما تجيش هنا، لو نزلت هنا اقطع رجلك، لو عملت مش عارف ايه. يا راجل ده ارض، ده تراب، وهتندفن في التراب، القبر ما فيش فيه تكييف ولا فيه. وعندنا في العاشر اقول لهم يعني اللي عنده مصنع سجاد مش هيستطيع، شوف يسلم عمال يفرش كل من هنا وهناك، لكن لا يستطيع ان يضع سجاده في القبر، ممكن يعملها؟ واللي عنده مصنع، عندنا كان مصنع رخام، حد ممكن يروح يعملها رخام من ارضيه رخام، يعمل ارضيه القبر رخام؟ خليه يروح يعملها رخام. وبتوع الكهرباء وبتوع التكييف يكيف القبر من جوه، ينوروه من جوه. سبحان الملك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. هي تراب متر في مترين، هي دي النهاية. هختلف مع الأخ ليه؟ مع أخي ليه؟ هختلف ليه؟ وأخصم عليه ما تستحقش إطلاقا، لأن كلها فاني. طب ما أنا اختلفت مع أخي من أجل دنيا، ما هيطلعوا ولادي لما يكبروا هيختلفوا مع بعضهم، زي ما انا خصمت مع اخويا واخويا ما بيكلمنيش واختي ما بتكلمنيش، ما اولادي لما هيكبروا يعملوا كده كما تدين تدان. انا اسات الادب مع الاخ، اخويا اولادي لما يكبروا هيكون في سوء ادب بينهم، لكن انا تادبت واحسنت ادب مع اخي ومع اختي ومع ارحامي ومع جيراني ومع الناس، هذا كذلك اولادي من بعدي على هذا المنوال، على حسن الادب، حسن الأخلاق، حسن المعاملة، كما تدين تدان، كما تدين تدان. خلافات بتاعتنا كلها هات، زي بقول لها وكل حاجة عندك هات هات هات، مفيش خد أبدا. قالت له خد أنبوبة الغاز ملاها، أصل في أزمة في الغاز فيبقى الأنبوبة دلوقتي. فهذا الخلاف قام على كلمة خذ وليس على كلمة هات. خذ أنت، لا خذه أنت، بعتك الأرض بما فيها، اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب. سبحان الملك، هذا الأدب يا أحباب وصل في النهاية إلى إيه؟ إلى أن القاضي يأتي القاضي ليحكم بينهم. بالله عليك عرض القضية زي دي، ده لو واحد دخل في خلاف زي كده يقوم يقبل رأس الاثنين، مش يشد على الاثنين وينطر فيهم، يقبل رأسهم. ايه الادب ده؟ ايه الاحترام؟ خوف من الله، وفاء، كل حاجة حلوة تقولها فيه. فالقاضي يقول له ايه؟ قال ألكما ولد؟ الولد يطلق على الايه؟ ذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر، يبقى على الذكر والأنثى. يعني في واحد منكم عنده شاب والتاني فتاة، قال أول عندي غلام ولد لسه ما اتجوزش، والثاني عندي جارية. كان يطلق على البنت قبل الزواج وهي صغيرة كده جارية، مش أما يعني زي اللي بيألف جديد ده، صلى الله عز وجل عفو العافية. المرأة يتجوزها يملكها قل هو الله واحد، وهي تخلع نفسها منه قل هو الله واحد، يملكها مش يعني ملك، ملك تبقى أنا عنده. قال ليه؟ اصل هي مش عايزه تلبس الحجاب. شوف تأويل الشيطان، مش عايزه تلبس الحجاب ومش عايزه تقع في المخالفه، طب تعمل ايه؟ تمتهد نفسها الواحد تبقى أمله، وما دام أمل قال إيه؟ قال ما تلبسش الحجاب، وإذا مش عليها عقاب. إيه ده يا إخوان؟ إحنا فين؟ طب يملكها إزاي؟ مش معاه فلوس يدي للسيدة، هو فين سيدة؟ إحنا عارفين لها سيدة. إنما إيه؟ وهبت نفسي له، وإن هو يقرأ قل هو الله واحد، ده الإيه؟ اللي دفعوا ليها خلاص. طب هي زهقت منه وعايز تخلص من سيدها ده، تعمل ايه؟ ترفع دعوة خلق؟ لا لا لا، ما احناش محتاجين محاكم ولا الجلسات عرفية ولا المشايخ ولا حد ابدا، احنا نخلص بينا من بعض. تخلص ازاي؟ تقرأ قل هو الله واحد. سبحان الملك، يؤتي الحكمة من يشاء. هي دي بتيجي مواقف كده احباب تفسر مضمون الآية. يبتل الحكمة من يشاء. حكمة وضع الشيء فيه، واللي الشيء اللي يوضع في غير موضع يبقى ايه؟ أهم دول، أهم دول حرموا من الحكمة، حرموا من الحكمة. وعين نجيبهم على الفضائيات ونعمل لهم ايه، ويجيب لي شريط، وانا شفتش لكن اخواننا بيقولوا يجيب شريط الحفلة بتاعه والزواج بتاعه وهو بيقبل، ايه الكلام ده؟ ايه سوء الادب ده؟ هذا سوء الادب. فكان يقال على البنت وهي صغيرة جارية من جريها وخفتها وسرعة حركاتها قبل ما تتجوز، تقول لها هات المشرب ثم تجري تجيب لك تشرب، بعد ما اتجوزت هات ما نشرب، قوم عندك الميه هناك اي هاتها. ما عادش جارية هنا بقى، ما عادش الجري والخفة والسرعة، الشاطر يخدم نفسه، يخدم نفسك بنفسك، كل واحد عارف الطريق، المطبخ معروف والميه معروفة، كل واحد يخدم نفسه، أكل نفسك شرف نفسك اخدم نفسك. فقال القاضي زوجا الغلام بالجارية وأنفق عليهما من الذهب، ولو تصدق يبقى تصدق به. يبقى هذا الأدب وهذا الأدب، كل واحد منهم انتفع ولا ما انتفعش؟ انتفع، تعال للمقابل. برضو قضية الذهب، صلي على الحبيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من الذهب. ماء الفرات يروح يظهر جبل من الذهب. لما يظهر بقى جبل من الذهب هنا ايه اللي يحصل؟ اهل الشام يناد، يكون عندهم ادب جم كده وينادوا على اهل العراق، يا اهل العراق تعالوا خذوا هذا الذهب، ولا يجوا كده اهل العراق يقولوا لا يا اهل الشام هذا ذهبكم خذوه انتم، يبقى يقوم بقى الخلاف بين اهل العراق واهل الشام، خذوا هذا الذهب لا خذوه انتم. لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه يقول حتى ينحسر الفرات عن جبل من الذهب فيقتتلون عليه، قتال دي حقي دي ملكي دي لي انا، مالكش حاجة فيه، اوعى تيجي الناحية دي. شوف هناك خذه انت، لا خذه انت. الادب هنا كان نهاية الادب ان كل واحد انتفع في الدنيا وفي الاخرة، لكن هنا فيقتتلون عليه، يقوم معارك على هذا الذهب، كل واحد يريد هذا الذهب، حقي انا ملكي انا. فيقتل من كل ما 99 وينجو واحد، كل واحد منهما يقول لعلي انا الذي سانجو، يعني هو رايح وعارف وحافظ وقارئ للحديث مش على جاه، ده رايح عارف الحديث وعارف ان هيحصل ايه، ومن كل 199 قتله واحد ينجو، كل واحد من المية المجموعة اللي رايحة بيه يقول لعلي أنا الذي سأنجو. 99 هيموت وأنا اللي مش هموت، ولا 99 هيموت وأنا مش هموت، كل واحد من المية يقول هذا الكلام لعلي أنا الذي سأنجو. وهنا يقابل ربه وقد خسر الدنيا والآخرة. قولوا بالسماء يقول مؤذن سنة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. هذا الحديث الذي معنا في مقابل الحديث الآخر، لأنه بالضد تظهر الأشياء. هؤلاء الذين ذهبوا وهم يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونتيجة القتال هناك لكن كل واحد نفسه لأنها لم تتعلم الأدب، لم يقم على تأديبها وتهذيبها، لم يؤدب هذه النفس ولم يطهرها، فالنفس تؤول له أنه هو الذي سينجو من 100، 99 يتقتلوا هو هينجو، حتى يستحوذ على هذا الذهب وحده. وإذ بهؤلاء يقابلون ربهم وقد خسروا دنياهم وأخراهم وما استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا لأنه قتل فلم يأخذ الذهب ولم ينتفع بالذهب، وخسر الآخرة لأنه لقى ربه وهو قاتل، وهو 99 كله عمال يطحن في الثاني، كله عمال يقتل، يبقى قاتل ومقتول، قاتل قابل ربه وهو قاتل ولم يتب لأنه قتل في نفس المكان، ما روحش واحد 2 3 واسبوع وتاب واستغفر وأدى، لا أبدا. فهنا قاتل ومقتول، فخسر الدنيا لأنه قتل، وخسر الآخرة لأنه قتل ولم يتب. كانت هذه نهاية سوء الأدب. هكذا أيها الأحباب، مع نماذج متعددة تجد هذا الكلام الذي سجله ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وخسارته. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. فعلى كل منا أن يجاهد نفسه، أن يجاهد النفس في هذه الأيام حتى تدخل إلى رمضان، صلى الله يبلغنا رمضان ويرزقنا فيه صالح الأعمال، والنفس طيبة طاهرة تدخل رمضان بصدر سليم وقلب تقي نقي ونفس طاهرة. هكذا يكون المسلم المؤدب، نفسه طاهرة، صدره سليم، قلبه صفي تقي نقي، ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا عداوة ولا بغضاء ولا خصومة ولا إلى غير ذلك، قلب طيب، كلامه طيب، أحواله مع ربه مع الناس، يبقى الأحوال والأقوال والأفعال كلها طيبة، وهدوا إلى الطيب من القول، كلمة طيبة فيها أدب، بها تستجلب رضا الآخرين وآلب الآخرين واحترام الآخرين. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بهذا الأدب نصل لهذه الدرجات العلى، أدب في القول، وهدوا إلى الطيب من القول. لأن معلوم أن الإنسان المؤدب الطيب لا يخرج منه إلا طيب، ولا يليق به إلا الطيب. أما سيء الأدب الخبيث لا يخرج منه إلا خبيث، ولا يليق به إلا خبيث. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. من ضمن معاني هذه الآية الخبيثات من القول الخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس بالخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. كما قال حافظ ابن حجر، أي أن الكلام الخبيث لا يخرج إلا من خبيث ولا يليق إلا بخبيث، والكلام الطيب لا يخرج إلا من طيب ولا يليق إلا بطيب. يبقى لابد أن نحن نأدب الناس حتى لا يخرج منها إلا الطيب، ولا يكون في قلبنا إلا الطيب، وعلى مقدار ما في القلب من خير على مقدار عطاء الله عز وجل، على مقدار ما طبع في قلبك من خير، وقلبك يكون قلب طيب ليس فيه سوء أدب لا مع الله ولا مع النبي ولا مع الناس ولا مع نفسه، ليس فيه سوء أدب. هنا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، على مقدار ما في قلبك من خير على مقدار عطاء الله عز وجل. انظر إلى صحابة النبي رضوان الله عليهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. كل هذا الخير لما علم ما في قلوبهم، مليان خير، قلوب طيبة، قلوب تقية، قلوب نقية، يبقى كلام طيب وقلب طيب، إنسان مؤدب في قوله وفي فعله، الأعمال ليس فيها سوء أدب لا مع النفس ولا مع الله ولا مع النبي ولا مع الناس، ليس فيها سوء أدب، لأن سوء الأدب يجلب الخسران في الدنيا وفي الآخرة. وسخط الله عز وجل على العباد لأنهم أساءوا الأدب، أما حسن الأدب ليطفئ غضب الرب. حسن الأدب يجعل الإنسان في سعادة في الدنيا ونجاة في الآخرة. الصحابة تحولوا من وعاه الأغنام إلى سادة وقادة للأمم والأقوام. حسن الأدب، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، هذا هو الأدب. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان أنا مؤدب، لا امتثلش الأدب وقت ما أنا عايز حاجة من فلان أتأدب معاه، مش عايز حاجة منه أسيء الأدب معاه أبدا. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. وخالق الناس، هذا هو الأدب، وخالق الناس بخلق حسن، الأدب مع الناس. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، مش حسن، أحسن. فعلينا أن نتخير الكلمات، أطيب الكلام، كما تتخير الفواكه، فاكهة لما تيجي تشتري بتتخير أجملها وأحسنها وأطيبها، كذلك الكلام. المؤمن يجعل اللسان وراء العقل، لكن غير الإنسان اللي مهواش مؤدب سيء الأدب يجعل لسانه أمام عقل فيندم كثيرا. لكن أعقل الأول الكلام، كان فيه خير أتكلم وإن لم يقل لا أتكلم، هذا تنفيذ لحديث صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لازم أعرف الكلمة الأول فيها خير، فيها مصلحة، فيها منفعة أتكلم، ليس فيها لا أتكلم. قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم، إلى غير ذلك من هذه النصوص أيها الأحباب التي تدعونا وتأمرنا بأن نحسن أخلاقنا مع ربنا بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، في غاية الحب والامتثال والإجلال والتكريم والتعظيم لله رب العالمين والحياء، ومع الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أنبياء الله جميعا، أدب قلبي، أدب قولي، أدب عملي، والأدب مع الناس في القول وفي العمل، أدب في البيت، في الطريق، في العمل، في المسجد، في كل مكان أمتثل هذا الأدب. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يجمع لنا القول، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فيلخص لنا هذا الأدب في كلمات لا تتجاوز السطر الواحد، كما في حديث الذي رواه أحد في مسند والحاكم في المستدرك وأحسنه الشيخ الألباني، حديث عبادة بن الصامت: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا هو قمة الأدب، قمة الأدب. إلا هيسوء الأدب ليس منا، هيعمل إيه؟ من لم يجل كبيرنا سيء الأدب، ومن لم يرحم الصغير سيء الأدب، ومن لم يعرف مكانة العالم والإمام وأهل العلم والعلماء الربانيين يبقى سيء الأدب. أما إذا تأدب مع الكبير ومع الصغير ومع أهل العلم، هذا هو الأدب الذي نرجوه، ونسأل الله أن يرزقنا الأدب معه ومع نبينا ومع الناس قاطبا، ونسأل الله أن يطيب قلوبنا وأن يهذب نفوسنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا شكرين له، سكارين له، أواهين له، مخبتين له، مطوعين له، منقدين له، منيبين إليه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. شكر الله لكم، شكر الله لشيخنا أن أتاح لنا فرصة اللقاء بحضراتكم، ونسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به، وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يجعل هذه الأوقات في ميزان الحسنات، ونسأل الله أن يبارك فيكم كذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موضوع الأدب موضوع في غاية الأهمية، وكلنا صغارا وكبارا بحاجة إليه، لأنه سبب السعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. لا تنال سعادة الدنيا والآخرة إلا بحسن الأدب. علم أهل الحديث مكانة الأدب في الإسلام فاهتموا به اهتماما، فصاحب الصحيحين وأهل السنن كلهم جعلوا من ضمن الكتب كتاب الأدب، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب العبادات كلها وفعل المعاملات كلها، وبعدين كتاب الأدب. الإمام البخاري رحمه الله لم يكتفي بما أدخله في الصحيح من الأدب حتى أفرد له كتابا مستقلا اسمه كتاب الأدب المفرد. العلماء رحمه الله صنفوا في الأدب مصنفات مطولا ومختصرا. كل هذا الاهتمام يدل على عظمة منزلة الأدب في الإسلام، لأن العلم والأدب صنوان، العلم والأدب صنوان، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية إخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بقلاق. وقال الآخر: نبن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. فالأدب يا إخوان أمر مهم جدا، وقد قال بعض السلف: اطلبوا العلم واطلبوا للعلم الأدب، اطلبوا العلم واطلبوا للعلم الأدب. وكانوا يقولون: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. علم يا ما فيش أدب، أيش فائدة العلم؟ والعلم إن لم تكتنفه شمائل تغلي كان بسيط الإخطار. نحن عايزين الأدب القليل خير لنا من العلم الكثير بلا أدب. ركز فضيلته في محاضرته جزاه الله خير علينا على بيان أن حسن الأدب سبب النجاة وأن سوء الأدب سبب الهلاك، وضرب الأمثلة الكثيرة سمعتموها على ذلك. وركز حفظه الله على أدب الحوار مع الآباء والأمهات،
أدب الحوار مع الآباء والأمهات مع الوالدين. إزاي تنادي على أبوك وإزاي تنادي على أمك؟ من الأدب ألا تنادي أباك باسمه، ما تقولش محمد، ولا تلقبه ما تقولش يا حاج محمد، ولا تكنيه ما تقولش يا محمد، وإنما يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كما سمعنا من هدي الأنبياء عليه السلام. أين نحن من هذا الأدب الآن؟ من الأدب ألا ترفع صوتك على أبيك، ولا تناديه باسمك المجرد، ولا تمشي أمامه، وإذا كنت معه قائما لا تجلس قبله. أين هذا الأدب؟ مفقود إلا من الذين هدى الله وقليل ما هم. الأدب أيها الأحبة منزلة عظيمة في الإسلام. ركز فضيلته كما قلت على الأدب مع الوالدين، لكننا بحاجة إلى أن نتأدب مع الله، وأن نتأدب مع رسول الله، وأن نتأدب مع القرآن، وأن نتأدب مع العلماء، وأن نتعلم نتأدب مع الآباء، وأن نتأدب مع الإخوة، وأن نتأدب مع الأخوات، وأن نتأدب مع الأعمام والعمات والأطفال والخالات، وأن نتأدب مع الزملاء والمدراء. بحاجة إلى أن نتأدب مع الكبير، وأن نتأدب مع الصغير، وأن نتأدب مع من كان مثلنا في السن القرين والنظير. بحاجة إلى أن نتأدب مع جميع الناس. وقد بدأ فضيلته حديثه بتعريف الأدب بقوله: الأدب هو اجتماع خصال الخير فيك، فمن اجتمعت فيه خصال الخير فهو مؤدب. خصال الخير يعني باب واسع جدا يقبل فيه الإخلاص، الصدق، الصبر، التواضع، الحلم، العفو، الصبر، الإحسان، الجود، الكرم، السخاء، الزهد، الشجاعة، الرفق، اللين، الرحمة، إلى غير ذلك من خصال الخير. فإذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت مؤدب أم لا، فاجمع خصال الخير كلها، اجمع مكارم الأخلاق كلها في القرآن الكريم، وبعدين كده عد كده 20-30 خلق، 20-50 أدب، وبعدين إيه الأول موجود حط صح، الثاني مفقود حط غلط، وبعدين شوف النتيجة في الآخر كم صح وكم غلط، وقيم نفسك. موضوع كما قلت نحن في غاية أهم الموضوع، ونحن في حالة ماسة إليه. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه المزيد من الأدب والمزيد من الخلق، كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. وكان إذا قام في صلاة الليل استفتح بدعاء طويل وقال فيه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أن، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أن. ونحن نقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أن، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أن. جزى الله شيخنا الكريم خير الجزاء، وشكر الله له سعيه من العاشر إلى الشيخ، ونسأل الله تعالى أن يأجره على ذلك خير الأجر وعظيم الثواب، وأن يجعل ذلك في صحيفة حسناته، وأن تكون هذه بداية للقاءات كثيرة متكررة متجددة دائما بإذن الله في بلده الثاني الشين، وبين إخواني في هذا المجمع فرع أنصار السنة بالشين. وشكر الله لكم جميعا حرصكم على الحضور، وغدا بإذن الله في مثل هذا الموعد نلتقي مع علم آخر من أعلام أنصار السنة. وكما نبهنا بالأمس، غدا إن شاء الله نوزع الشهادات، شهادات تقدير وجوائز الفائزين في المسابقة الشرعية 19، فكونوا معنا بإذن الله حتى ذلك الموعد. استودعكم الله.